بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ما زال درسنا أيها الأفاضل في كتاب السلام، وصلنا إلى الباب 37 بعد 100. قال الإمام النووي رحمه الله: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه، وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتن بهن، وسلامهن بهذا الشرط. باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه، وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتن بهن، وسلامهن بهذا الشرط، أي بشرط أمن الفتنة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: أما النساء فإن كن جميعا، أي نساء مجتمعات، سلم عليهن، فالسلام على المجتمعات لا بأس به، وإن كانت واحدة سلم عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمها، سواء كانت جميلة أو غيرها. إذا كنا مجتمعات فيسلم عليهم، وإن كانت واحدة يسلم عليها زوجها والنساء وسيدها ومحرمها، سواء كانت جميلة أو غيرها. وأما الأجنبي فإن كانت عجوزا لا تشتهى استحب له السلام عليها، واستحب لها السلام عليه، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه. وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه، ومن سلم منهما لم يستحق جوابا ويكره رد جوابه. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال ربيعة: لا يسلم الرجال على النساء ولا النساء على الرجال، أي مطلق، وهذا غلط. وقال الكوفيون: لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن فيهن محرم، والله أعلم. وقال الشيخ الفهمي رحمه الله: أما السلام على النساء فالسلام على المحارم من النساء والزوجات. الشيخ الصوت مرتفع شوية، أخونا الشيخ يتصرف، جزاك الله خير. قال: أما السلام على النساء فالسلام على المحارم من النساء والزوجات سنة، والمحارم يعني التي لا يحل لك أن تتزوج بها، تسلم عليها ولا حرج في ذلك، تسلم على زوجتك، أختك، عمتك، بنت أخيك، بنت أختك، لا حرج في هذا. أما الأجانب فلا تسلم عليهن، اللهم إلا العجائز الكبيرات إذا كنت آمنا على نفسك من الفتنة، وأما إذا خفت الفتنة فلا تسلم. ولهذا جرت عادة الناس اليوم أن الإنسان لا يسلم على المرأة إذا لاقاها في السوق، وهذا هو الصواب. ولكن لو أتيت بيتك ووجدت فيه نساء من معارفك مجموعة وسلمت فلا بأس ولا حرج، بشرط أمن الفتنة. وكذلك المرأة تسلم على الرجل بشرط أمن الفتنة. فالسلام على الأجنبيات عند العلماء إذا أمنت الفتنة، وهذا مذهب الجماهير. فمنهم من منع مطلقا ومنهم من فرق. ثم استدل الإمام لذلك قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. هذا الحديث فيه قال تكركر أي تطحن، فيه سلام الصحابة رضي الله عنهم على المرأة العجوز، فيه سلام الصحابة على المرأة العجوز. من أين أخذنا هذا؟ في الحديث كانت لنا عجوز، والسلام على العجوز ينفي الفتنة. وقد بوب عليه البخاري بقوله: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، أي باب جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. قال ابن حجر: والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. وقال ابن بطال في شرح البخاري قال المهلب: السلام على النساء جائز إلا على الشابات منهن، فإنه يخشى أن يكون في مكالمتهن بذلك خائنة أعين أو نزعة شيطان، وفي ردهن من الفتنة مما خيف من ذلك أن يكون ذريعة يوقف عنه، إذ ليس ابتداؤه فريضة، وإنما الفريضة منه الرد. وأما المتجلات والعجائز فهو حسن، إذ ليس فيه خوف ذريعة، أي ذريعة الفتنة. هذا قول قتادة، وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء. وقال الكوفيون: لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن منهن ذوات محارم. وقالوا، يعني استدلوا لذلك، قالوا: لما سقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن رد السلام، فلا يسلم عليهن. وقال ابن وهب: بلغني عن ربيع أنه قال: ليس على النساء التسليم على الرجال، ولا على الرجال التسليم على النساء. وحجة مالك وفقه وهم الجماهير حديث سهل أنهم كانوا يسلمون على العجوز يوم الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن ذات محرم منهم. وأيضا حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغها سلام جبريل، وفي ذلك أعظم الأسوة والحجة. فالعلماء يجوزون سلام المرأة على الرجل والرجل على المرأة عند أمن الفتنة. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر. في رواية عن أبي حازم عن سهل قال: كنا نفرح يوم الجمعة، يقول سهل بن سعد: كنا نفرح يوم الجمعة، هذه رواية البخاري. قلت: ولما؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة، وهي نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر. وفي رواية كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، وكانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة، الأربعاء الجدول، يعني تبذر بذور السلق على جدول الماء فينبت. قال: في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر. والسلق بكسر السين المهملة، قال ابن حجر نوع من البقل معروف، السلق معروف عند الناس. وقال ابن بطال في هذا الحديث عمل الصحابة في الحرث والزرع بأيديهم، في هذا الحديث عمل الصحابة في الزرع في الحرث والزرع بأيديهم وخدمة ذلك بأنفسهم، يعني هي التي كانت تزرع، وكانت وكذلك المرأة العجوز كانت تغرس السلق للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ففي هذا أن الامتهان في طلب المعاش للرجال والنساء من فعل الصالحين، وأنه لا عار فيه ولا نقيصة على أهل الفضل. قال المهلب: وفيه إجابة المرأة الصالحة إلى الطعام، يعني إذا دعت أناس الآخرين تجاب ولو لم يكن عندها رجل. وقوله تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، تكركر أي شيء؟ يعني تطحن، وهو صوت الرحى إذا تكرر. قال: وتكركر حبات من شعير، أي تطحن حبات من شعير. في رواية: ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه أو عرقه. ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه. العرق قال ابن حجر بفتح المهملة وسكون الراء بعدها قاف، أي عرق الطعام، والعرق اللحم الذي على العظم، والمراد أن السلق يقوم مقامه عنده، أو اللحم إذا برئ منه أكثر، العظم إذا برئ منه اللحم، هذا يوضع في الطعام فيطبخ. فكأن هذه المرأة بدل ما تجعل لحما ولم يكن عندها شيء، تجعل السلق بدل اللحم، فتطبخ الشعير مع السلق، فيكون السلق هو عرق الطعام، يقوم مقام اللحم. قال: فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. في رواية: وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. وفي رواية: إذا صلينا زرناها فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحم ولا ودك. ليس فيه يعني ليس طعاما دسما، إنما شعير معه سلق يقوم مقام اللحم. وهذا يبين أن هذا الطعام من أقل ما يكون. قال ابن بطال: فيه ما كان السلف عليه من الاقتصار في مطعمهم وتقللهم واقتصارهم على الدون من ذلك. ألا ترى حرصهم على السلق والشعير؟ وهذا يدل أنهم كانوا لا يأكلون ذلك في كل وقت، ولم تكن همتهم اتباع شهواتهم، إنما كانت همتهم من القوت فيما يبلغهم المحل، ويدفعون سورة الجوع بما يمكن. فمن كان حريصا أن يكون في الآخرة مع صالح سلفه فليسلك سبيلهم وليجري على طريقتهم وليقتدي بهديهم. يقول: فمن كان حريصا أن يكون في الآخرة مع صالح سلفه فليسلك سبيلهم وليجري على طريقتهم وليقتدي بهديهم. فانظر حاجتهم وشدة شوقهم للجمعة من أجل هذا حبيبات الشعير مع السلق. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب، وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب واستحباب التقرب بالخير ولو بالشيء الحقير، وبيان ما كان الصحابة عليه من القناعة وشدة العيش والمبادرة إلى الطاعة رضي الله عنهم. مبادرة الطاعة مأخوذ أنهم لم يكونوا يقيلون ولم يكونوا يتقدمون قبل الجمعة، إنما يبادرون بالطاعة. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت، وذكرت الحديث رواه مسلم. هذا الحديث فيه تسليم المرأة على الرجل الأجنبي إذا أمنت الفتنة. من المسلم هنا؟ أم هانئ بنت من؟ بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام. من محارمه؟ لا، أجنبية عنه. ففيه تسليم المرأة على الرجل الأجنبي إذا أمنت الفتنة. من أين أخذنا أمنة الفتنة؟ سيأتي. قال عن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت، وذكرت الحديث. الحديث قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت، فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا بثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى. هذا الحديث رواه البخاري، ولكن رواه مختصرا وبدون ذكر التسليم. ولفظ البخاري: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ووجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. فلا يصلح استدلال برواية البخاري في هذا الباب. لماذا؟ ليس فيها التسليم. ولذلك عزاه الإمام رحمه الله لمسلم. قال النووي رحمه الله: وأما أم هانئ فاسمها فاختة، وقيل فاطمة، وقيل هند، والراجح ما هو؟ لماذا؟ ها؟ هذا مذكور في أي حديث؟ هذا النووي رحمه الله رياض الصالحين كتابه يذكر الراجع عنده، وهناك يذكر الأقوال. فالراجع عند النووي أن اسمها فاختة، الراجع عند النووي أن اسمها فاختة، وذلك لم يثبت غيره في الرياض. كنيت بابنها هانئ ابن هبيرة ابن عمرو. أسلمت أم هانئ في يوم الفتح رضي الله عنها. من الذي أجارته؟ زوجها. قوله مرحبا أي لقيت رحبا وسعة، وقوله أجرنا أي أمنا، وفيه بيان أن أمان المرأة نافذ. وتقدم البحث مفصلا في أحكام الأمان في هذا الكتاب المبارك. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وهذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء فألوى بيده بالتسليم. الرواية الأولى أسماء تحكي حالها أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليهم عليهن مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم عليها. ولفظ الترمذي مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، هل هي معهن أم لا؟ ها؟ قال ابن القيم: والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيده. والظاهر يعني روت عن نفسها هكذا وروت هكذا، يقول الظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيده، ففيه سلام النبي صلى الله عليه وسلم على النساء الأجنبيات. فالحديث الأول فيه سلام الصحابة على المرأة العجوز المرأة الأجنبية، وفي الحديث الذي يليه سلام المرأة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سلام النبي صلى الله عليه وسلم على النساء. حديث أم هانئ سلمت مع جمع يعني بحضور أناس، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام سلم على جمع على مجموعة نساء. قال ابن حجر: وقال الحليمي: كان النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم، وإلا فالصمت أسلم. فالسلام من النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه يحمل على أمن الفتنة لعصمته عليه الصلاة والسلام. ولذلك قيد العلماء حديث هذا الباب بأمن الفتنة. قال الألباني رحمه الله: وهو الراجح لثبوت سلام النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، وكذلك صح سلام الصحابة على العجوز. وروى في الأدب المفرد، ذكر رواه البخاري الحديث، قال: وروى في الأدب المفرد بسند الحسن عن الحسن وهو البصري قال: كنا النساء يسلمن على الرجال. لذلك قالوا بمنع تسليم الشاب على الشابة والعكس بالعكس. فالحديث تدل على ضابط أمن الفتنة، والله تعالى أعلم. ومن ضوابطها أن تكون المرأة في جمع، أو تكون المرأة كبيرة في السن. قال: باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام. عندي في نسخة ابتداء الكافر، عندي المكتوب ابتدائنا، شو عندكم؟ ها؟ كلكم ابتدائنا؟ ها؟ كله عندنا نسخة؟ ما أظن. باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم، واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. فما حكم ابتداء الكافر بالسلام؟ قال: تحريم. وكيف يرد عليهم إذا سلموا؟ وكيف يسلم على مجلس فيه مسلمون وكفار؟ هذه ثلاث فقرات ذكر لها ثلاثة أحاديث. الباب فيه ثلاث فقرات وتحته ثلاثة أحاديث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ضيقه. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على ما بوب عليه الإمام في الفقرة الأولى، وهو فيه تحريم ابتداء الكافر بالسلام، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء على أن الكافر لا يبدأ بالسلام، ونقل عن بعضهم إجماعا، ولكن الإجماع لا يصح. قال النووي رحمه الله: واختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به، اختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به، فمذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم بأن يقولوا عليكم أو عليكم فقط. ودليلنا في الابتداء قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. وفي الرد قوله: فقولوا عليكم. وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف، يعني تحريم الابتداء ووجوب الرد. وذهب طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام. روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيريز، ووجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي، لكنه قال: يقول السلام عليك ولا يقول عليكم بالجمع. واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث وبإفشاء السلام، قال: وهي حجة باطلة. يقول النووي: وهي حجة باطلة، لأنه عام مخصوص بحديث: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. وقال بعض أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم، وهذا ضعيف أيضا لأن نهي للتحريم. قال: فالصواب تحريم ابتدائهم. وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب، وهو قول علقمة والنخعي، وعن الأوزاعي أنه قال: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. يعني مذهب الجمهور تحريم ابتدائهم بالسلام، هذا مذهب جماهير السلف والعلماء والأئمة. وذهب الطائفة إلى جواز أن يبتدئ المسلم الكافر الذمي بالسلام. هذه الطائفة يروى عن ابن عباس. وقال الطائفة: يجوز أن يبدأوا عند الضرورة والحاجة والسبب، وإلا فلا. فالجمهور على التحريم، وقيل بالجواز مطلقا يروى عن بعض الصحابة، وقيل بالجواز عند الحاجة والضرورة. وقال ابن حجر عن محمد بن سيرين: إذا سلمت على المشركين فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيحسبون أنك سلمت عليهم وقد صرفت السلام عنهم. قوله: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. قال ابن القيم في الزاد: والظاهر أن هذا حكم عام، والظاهر أن هذا حكم عام لا يتعلق بحاجة ولا ضرورة ولا غير ذلك، ويشمل كل كافر. وعلل ذلك في مكان آخر، قال: السلام اسمه ووصفه وفعله، السلام اسم الله عز وجل، ووصفه وفعله، والتلفظ به ذكر له، فحقيق بتحية هذا شأنها أن تصان عن بذلها لغير أهل الإسلام، وألا يحيى بها أعداء القدوس السلام. قل من القيم لما كان السلام اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته وفعل من أفعاله والتلفظ به ذكر، لما كانت هذه التحية هذا شأنها فإنها تصان عن بذلها لغير أهل الإسلام، وألا يحيى بها أعداء القدوس السلام. قال: ولهذا كانت كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الكفار سلام على من اتبع الهدى، ولم يكتب لكافر سلام عليكم أصلا، فلهذا قال في أهل الكتاب: ولا تبدأوهم بالسلام. يعني الرسول لما يرسل للملوك يدعوهم إلى الله فالحاجة تقتضي أن يبدأهم بالسلام تأليفا لهم، ولكن لم يكن يفعل عليه الصلاة والسلام، إنما كان يكتب سلام على من اتبع الهدى. وقد قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام في خطابه مع فرعون: قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. هذا السلام هنا ليس تحية، يقول علماء معناه ليس السلام التحية، إنما سلم من العذاب إن أسلم. والذي ذكره ابن القيم رحمه الله من كتاب النبي عليه الصلاة والسلام للملوك ثبت في الصحيحين في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد. وقال قتادة: السلام على أهل الكتاب إذا دخلتم عليهم بيوتهم، السلام على من اتبع الهدى، روى عبد الرزاق والبغوي وغيره. فلا يستخدم هذا بين المسلمين. وقوله: فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. قال ابن حجر: قال القرطبي في قوله وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه معناه لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما، لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما. وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى، يعني في النهي عن ابتداء بالسلام في المعنى، وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع فألجئوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم، لأن ذلك أذى لهم، وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب. وقال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: لا يترك للذمي صدر الطريق، بل يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يفرقون، فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج. قالوا: وليكن التضييق بحيث لا يقع في وحدة، أي في حفرة، ولا يصدمه جدار ونحوه، والله أعلم، حتى يشعر بعزة الإسلام وذلة الكفران، فيهديه ذلك إلى اعتناق هذا الدين الذي يرفع به. وهذا يقول العلماء من رحمة المسلمين بغيرهم، ليس ظلما لهم، إنما إبرازا لعظمة الإسلام وإجلالا لأهله، حتى يحبه من يخالفه فيعتنقه فيرتفع به. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. متفق عليه. هذا فيه كيفية الرد على الكافر إذا سلم، وأنه يقول عليكم، وكيفية الرد عليهم كيف يرد عليهم؟ وعليكم. وقد وردت لهذا الحديث روايات، وفي معناه أيضا، ذكرها مسلم في صحيحه. ففي رواية عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا عليكم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السام عليكم، فقل عليك. والسام هو موت، فقل عليك. رواه مسلم. وفي رواية: فقولوا عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. وهذا يدل على شدة حقدهم وكراهيتهم وبغضهم. فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رد الظلم والدفاع عن عرض الصالحين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت عليكم. رواه مسلم. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت عليكم، ولم يذكر الواو الرواه. وفي رواية: قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. قال: وعليكم. قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام، أي المذمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لا تكوني فاحشة. فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم. وفي رواية: ففطنت بهم عائشة فسبتهم، ففطنت بهم عائشة فسبتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. انظر إلى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع من يسبه من أعدائه، فكيف يستخدم المسلم السب لإخوانه؟ ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. المؤمن يرد السيئة بالحسنة، وقولوا للناس حسنا. فقال: ما هي عائشة؟ فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وزاد: فأنزل الله: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وعن جابر بن عبد الله، هذه كلها رواية مسلم، قال: سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقال: وعليكم. فقال عائشة: وغضبت، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، قد سمعت فرددت عليهم، وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. أي يستجاب لنا في دعائنا عليهم ولا يستجاب لهم في دعائهم علينا. قال النووي رحمه الله: قد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم عليكم وعليكم بإثبات الواو وحذفها، وأكثر الروايات بإثباتها. وقال ابن القيم: واختلفت الرواية بإثبات الواو وحذفها، وصح هذا وهذا، والصواب إثبات الواو. وبه جاءت لبعض العلماء من ينكره، وهذا بحث طويل ذكره النووي في شرح مسلم وابن حجر في الفتح. وبه جاءت، قال، أكثر الروايات، وذكرها الثقات الأثبات، والله أعلم. أما مذاهب العلماء، كم نقول؟
تسع تقريبا، تقريبا كذا حقيقة.
أما مذاهب العلماء، فقال النووي رحمه الله: فمذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم بأن يقولوا عليكم أو عليكم فقط. وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف. وقال طائفة من العلماء: لا يرد عليهم السلام. ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك. وقال بعض أصحابنا يجوز أن يقول في الرد عليهم وعليكم السلام ولا يقول ورحمة الله، حكاه الماوردي وهو ضعيف مخالف الأحاديث والله أعلم. واختلف العلماء فيما إذا تحقق المسلم من لفظ سلامهم، يعني لم يقول السلام، إنما ثبت عنده يقينا أنهم قالوا السلام عليكم، هل يقول عليكم أو عليكم أو يقول عليكم السلام؟ اختلف العلماء، الجمهور على أنه يقول وعليكم فقط لا يزيد. قال ابن قيم: أما الرد عليهم فأمر أن يختصر به على عليكم، هذا الورد في الحديث. قال: هذا كله إذا تحقق أنه قال السلام عليكم أو شك فيما قال. فلو تحقق السامع أن الذمي قال له سلام عليكم لا شك فيه، فهل له أن يقول عليك السلام أو يقتصر على قوله وعليك؟ واضح المسألة الآن؟ قال: فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فأحيوا بأحسن منها أو ردها، فندب إلى الفضل وأوجب العدل، ولا ينافي هذا الشيء من أحاديث الباب بوجه ما. فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاقتصار على قول الراد وعليكم بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم. وقد أشار إليه في حديث عائشة رضي الله عنها فقال: ألا ترينني قلت عليكم، لما قالوا السلام عليكم، ثم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، لأنهم يقولون السلام عليكم. قال: والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنه يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه. قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي سلام عليكم ورحمة الله، فالعد في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه وبالله التوفيق. وقال ابن حجر: وذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز أن يقال في الرد عليهم عليكم السلام كما يرد على المسلم، واحتج بعضهم بقوله فاصفح عنهم وقل سلام، وحكاه الماوردي وجها عن الشافعية، ولكن لا يقول رحمة الله. وقيل يجوز مطلقا، وعن ابن عباس وعلقمة يجوز ذلك عند الضرورة، وعن الأوزاعي إذا سلمت فقل فقد سلم الصالحون، وعن طائفة من العلماء لا يرد عليهم السلام أصلا، وعن بعض متفرقة بين أهل الذمة وأهل الحرب. والراجح من هذه الأقوال كلها ما دل عليه الحديث أن يقول، ولكنه مختص بأهل الكتاب. قال: وقد أخرج أحمد بسند جيد عن حميد وغير حميد الطويل في الأصح عن أنس: أمرنا أن لا نزيد على أهل الكتاب على وعليكم. وفي الآداب الشرعية لابن مفلح قال: وقال الشيخ تقي الدين، من هو؟ ابن تيمية رحمه الله. وقال الشيخ تقي الدين: إذا سلم الذمي على المسلم فإنه يرد عليه مثل تحيته، وإن قال أهلا وسهلا فلا بأس كذا قال. وجزم في مواضع أخر بمثل قول الأصحاب، الأصحاب يقول لا يرد، لأن أهلا وسهلا والترحيب يقول أعظم من السلام. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله، كم بقي؟ أربعة. كلام الشيخ طويل ومهم عند الضرورة وعند مدراء الشركات وغير ذلك، وسيأتينا إن شاء الله تكملة لهذا الكلام ونقل عن العلماء، لأن بعض الأسئلة جاءتني من قبل تسأل عن هذا فأرجعت الجواب. وبعضهم يسأل السلام على قارئ القرآن، سيأتينا السلام على المشغول من مصل وغيره بتفصيل، فأحكام السلام كثيرة.